بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. رواه أحمد وابن ماجه. قال: وقد سبق مثله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا هو الحديث الثاني من أحاديث الباب الذي ترجم له الإمام بقوله: باب وجوب قراءة الفاتحة. وذكر فيه حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد عرضنا فيما درسناه من أن هذا الحديث يدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، خصوصا إذا كانت الصلاة فريضة. وعرفنا إن المسألة اتجه فيها العلماء إلى قولين: الأول القول بوجوب قراءة الفاتحة وهو مذهب الجمهور، ولم يخالف في ذلك إلا ما نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله من أن الواجب قراءة ما تيسر من القرآن، قراءة شيء من القرآن غير متعين بالفاتحة. واستدل الإمام كما عرفنا بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال: والآية تدل على التخيير ولا تعين شيئا، والحديث أمر جاء زائدا على ما جاء في كتاب الله، ولذلك يعد ناسخا، والسنة لا تنسخ القرآن، فيبقى الحكم على ما هو عليه. وعرفنا من خلال دراستنا مناقشة هذا القول من قبل الجمهور ورد رأي الحنفية ودليلهم الذي استدلوا به، ومن هذه تلك الردود أن الآية ليست في محل النزاع، لأن الآية إنما جاءت في صلاة الليل، جاءت في صلاة الليل، ومحل النزاع إنما هو صلاة الفريضة. ولأن الحديث نص في فاتحة الكتاب فيكون مخصصا لذلك التيسير، خصوصا وأن التخيير الوارد في الآية ظني الدلالة. وإذا كان الحديث الذي استدل به الجمهور حسب ما يقول الحنفية إنه ظني الورود، فظني الورود صالح لتخصيص وتقييد ظني الدلالة، على أننا لا نسلم بظنية هذا الخبر، لأن هذا الخبر رواه الجماعة، ولأنه قد حفته القرائن فارتقى من درجة الظن إلى درجة اليقين. ولذلك فإن السنة النبوية تخصص ما جاء في كتاب الله وتقيد ما جاء في آيات القرآن، بل إن السنة النبوية من شأنها أن تنشئ أحكاما لم يذكرها القرآن. فإذا قلنا إن هذه الآية آية جاءت في صلاة الليل، فيكون السنة النبوية قد أنشأت حكما جديدا ليس له وجود في كتاب الله، وهو وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قضية ومسألة أصولية احتج بها الجمهور وردوا بها على الحنفية، وهو قوله: وأما قولهم إن الحمل على توجه النفي إلى الصحة إثبات للغة بالترجيح. هذا الكلام الحنفية طبعا لما استدل الجمهور بهذا الحديث وقالوا لا صلاة، الأصل أن النفي يتجه إلى الذات، فقد نفينا ذات الصلاة خصوصا وأن هذه الصلاة مكونة من أجزاء: تكبير وقراءة وركوع وسجود. والنفي إذا توجه إلى الجزء توجه إلى إيه؟ إلى الكل. فنكون قد نفينا وجود الصلاة. لكن لو نظرنا لوجدنا أن الصلاة لم تنتفي، الصلاة وجدت، والحكم فيما يتعلق بصحتها وإجزائها أو بكمالها. ونحن قلنا إن تفسير لا صلاة بنفي الصحة أو نفي الإجزاء أو نفي الكمال هذا خروج عن الحقيقة إلى إيه؟ إلى المجاز. وإذا كانت خروج من الحقيقة إلى المجاز فعندنا مجازان: مجاز قريب ومجاز بعيد. والمجاز القريب هو نفي الصحة أو الإجزاء، والمجاز البعيد هو نفي الكمال. فإذا تعذر القول بالحقيقة يتعين عندئذ القول بالمجاز الأقرب، والقول بالمجاز الأقرب هو نفي الصحة أو نفي الإجزاء. وأما نفي الكمال الذي ذهبت إليه الحنفية لأنهم قالوا إن المطلوب أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن، ثم سلموا، قالوا سلمنا أن هذا الحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه صح ويتعين الأخذ به، لكننا نحمله على نفي الكمال لا على نفي الصحة أو الإجزاء، فنقول لا صلاة يعني كاملة. الجمهور لم يقبلوا من الحنفية هذا التأويل وقالوا لا، النفي إذا انصب يتجه إلى الصحة والإجزاء إلا إذا تعذر، وهو هنا غير متعذر، خصوصا وأنه ورد النص بلفظ نفي الإجزاء كما جاء في الرواية الثانية: لا تجزئ صلاة، لا تجزئ صلاة. فهذا وارد في محل النزاع فتعين حمل الحديث عليه. الحنفية يردون ويقولون إن تفسيركم النفي بنفي الصحة أو بنفي الإجزاء هذا تفسير فيه نقل للكلمة من وضع معناها اللغوي إلى معنى آخر، نقل للكلمة من معناها اللغوي إلى معنى آخر. فما دام المسألة فيها نقل من المعنى اللغوي الحقيقي إلى معنى آخر مجازي، إذن نحن كمان نشارك بفهمنا وليس بفهمكم بأولى من إيه؟ من فهمنا. أنت تقولوا لا صلاة أي لا صحة أو لا إجزاء، ونحن نقول لا كمال. ما دام المسألة خرجت من الحقيقة إلى المجاز فما فيش أحد من المجازين أولى من الآخر. ونحن وهم يعني كلام الحنفية يقول ونحن حملنا النفي على الكمال هذا الذي يتناسب مع الموقف. ليه؟ قالوا لأن الله عين أمرنا بالقراءة، قال اقرأوا ما تيسر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الفاتحة، فنحن نقول إن قول النبي الفاتحة يعني هذا الأكمل، الأكمل أن تقرأوا الفاتحة. لكن إذا قرأتم غير الفاتحة فالصلاة صحيحة إلا أنها ليست بالكمال المطلوب في قراءة الفاتحة. هذا ما ذكره بقوله. وأما قولهم إن الحمل على توجه النفي إلى الصحة إثبات للغة بالترجيح، يعني إثبات لمعنى في اللغة بترجيح أحد المعنيين على الآخر. احنا قلنا اللغة قابلة والمجاز محتمل أن يكون النفي للصحة ويكون النفي للكمال، فكونكم تقولون إنه للصحة هذا ترجيح بدون مرجح. وإن الصحة عرف متجدد لأهل الشرع، إن الصحة يعني تفسير النفي بالصحة هذا أمر اصطلاحي، قضية عرفية عند أهل الشرع، عند الشرعيين يقولون إذا توجه النفي حملناه على الصحة، لأن الأصل في توجه النفي أن يتوجه للذات فلا وجود للذات. لكن من صلى صلاة ولم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب هذه الصلاة موجودة، إذن النفي هنا ينصب إلى الصحة أو الكمال، إلى الصحة أو الكمال. ونفي الصحة يقول هذا اصطلاح عند أهل الشرع فلا يحمل خطاب الشارع عليه، لأن الأصل أن الشارع إنما يخاطب أهل اللغة، فينبغي أن يحمل قول أهل اللغة عليه لا هذه المصطلحات الخاصة. هذا معنى قوله فلا يحمل خطاب الشارع عليه. وإن تصحيح الكلام ممكن بتقدير الكمال، فنحن لو قلنا لا صلاة أي كاملة الكلام يكون مستقيما، ويكون في ذلك جمعا بين الآية وبين وبين الحديث، لأننا لو رجحنا ما جاء في الحديث معناه عطلنا ما جاء في الآية. فإذا لو راعينا هذه النصوص جميعا وجمعنا ما بين الآية والحديث فإن تقديرنا النفي بالكمال أولى من تقديرنا النفي بالإجزاء والصحة. قال وأن تصحيح الكلام ممكن بتقدير الكمال فيكفي، لأن الواجب التقدير بحسب الحاجة، فيرده هذا الكلام إيش؟ بحسب الحاجة، انتهى كلام الحنفية. لكن تعقب الإمام الشوكاني كلام الحنفية بقوله هذا الكلام الذي ذكروه يرده يرده تصريح الشارع بلفظ الإجزاء، لأن الحديث الذي جاء في الرواية الثانية من رواية عبادة أنه قال لا تجزئ صلاة، إذن هذا نص في محل النزاع ولا لا؟ نص في محل النزاع. أما كونكم تقولون إنا رجحنا بدون مرجح فهذا مو صحيح، لأننا إنما رجحنا بلفظ الشارع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قال لا تجزئ صلاة، فبين لنا أن المراد من النفي نفي الإجزاء والصحة وليس نفي الكمال. هذا ما أشار إليه بقوله فيرده تصريح الشارع بلفظ الإجزاء، وكونه من إثبات اللغة بالترجيح ممنوع، لأن هنا عندنا أن الشارع عندما قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نحن قلنا إن نفي الذات تعذر، لأن الذات ذات الصلاة المكونة من الأجزاء موجودة في الخارج، والرجل قد صلى الصلاة وأداها، فإذا يتعين علينا التفسير بنفي الإجزاء والصحة أو بنفي الكمال، والمسألة تحتاج إلى مرجح من الخارج. ما مرجحكم معشر الحنفية؟ إن قلتم إن مرجحكم هو نص الآية وهو قوله فاقرأوا ما تيسر من، نقول إن هذا المرجح ليس في محل النزاع. إذن مرجحكم ليس نصا. وأما مرجحنا في تفسير النفي بالإجزاء أو بالصحة فنص وارد من الشارع وهو قوله لا تجزئ. إذن فترجيحنا قائم على دليل ولا ما هو قائم على دليل؟ وترجيحكم هل دليله مسلم؟ لا. والحنفية ما يستطيعون أن يطعنوا في ترجيحه في دليل المرجح مرجح الجمهور، وبهذا يكون ما ذهب إليه الجمهور هو المسلم لسلامة الدليل من القدح. لسلامة الدليل من القدح، هذا معنى قوله وكونه من إثبات اللغة بالترجيح ممنوع، بل إن الترجيح بنص الشارع، بل هو من إلحاق الفرد المجهول بلا عم الأغلب، لأننا نسمع في كثير من أحكام الشارع يقول لا كذا، لا صلاة، ها، لا يقبل الله صدقة من غلول، لا كذا، يعني كثير ما يوجه الشارع النفي إلى بعض الأعمال التي يطلب من الناس أن يتعبدوا بها. ها، من أفطر في نهار رمضان إيش الحكم؟ لا يصح منه صيام الدهر وإن صامه. فإذا النفي الوارد على لسان الشرع إنما يتوجه في كثير من الأحوال، وفي الغالب يتوجه إلى نفي الصحة والإجزاء لا إلى نفي الكمال. وإن جاءت في بعض الروايات أو في بعض الأحكام نفي الكمال فهذا قليل. إذن فإذا ورد كلام من الشارع في مثل هذا، يعني في النفي، هل نحمله على الأغلب ولا على النادر؟ الأصل أن الأحكام تحمل على الغالب، أن الأحكام تحمل على الغالب، ولما كان الغالب في النفي إنما يتوجه إلى الإجزاء أو يتوجه إلى الصحة حملنا هذا النفي على الغالب. إذن فهذا أيضا هذا مرجح، وهذا مرجح شرعي، بخلاف ما ذهب إليه الحنفية فإن ترجيحهم ترجيح للنادر، والنادر كما يقول الفقهاء لا حكم له. هذا ما أراد بقوله نعم. وكونه من إثبات اللغة بالترجيح ممنوع، بل هو من إلحاق الفرد المجهول بلا عم الأغلب المعلوم. قال: ومن جملة ما استظهروا به على توجه النفي إلى الكمال أن الفاتحة لو كانت فرضا لوجب تعلمها. يعني ومن أدلة الحنفية التي استدلوا بها على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة كاملة، قالوا لو كانت الصلاة هي المطلوبة، لو كانت الفاتحة هي المطلوبة لما صحت الصلاة بغير الايه؟ بغير الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للمسيء صلاته ولغير المسيء صلاته ممن لا يحسن الفاتحة، رخص لهم أن يصلوا بغير الفاتحة، وقال إلا ما يحفظ الفاتحة ماذا يصنع؟ يسبح ويكبر ويحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا يجزئه عن إيش؟ عن قراءة الفاتحة. وأن العلماء مجمعون على أن من عجز عن قراءة الفاتحة يجزئه التسبيح. قالوا لو كان قولكم لا صلاة، يعني لا صلاة صحيحة، لما صحت من ايه؟ من المسبح، لما صحت من المسبح. جواب الجمهور: النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رخص للمسيء صلاته التسبيح، او رخص لغير الحافظ التسبيح، اولا رخص لغير الحافظ التسبيح حتى يحفظ، فهل المسألة مطلقة ولا مقيدة بالحفظ؟ ومطلوب منه ايه؟ ان يحفظ وان يبذل جهده في الحفظ، لكن لما كان الصلاة يستحيل تأخيرها الى ان يحفظ الانسان الفاتحة، جئنا له ببديل، هذا البديل مؤقت الى ان ايه؟ الى ان يحفظ. إذا فهذا الحكم مطلق ولا هذا الحكم مقيد بوقت محدد، مقيد بالاستطاعة؟ لأن غير المستطيع غير مكلف. الإنسان إذا كان غير مستطيع، الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني إذا كانوا غير قادرين. وقال في الحج: لمن استطاع إليه سبيلا. وقال في الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فإن لم تجدوا، إذن سقط التكليف بالوضوء إذا ما وجدنا. إذن فالإذن والترخيص بالتسبيح بدلا من قراءة الفاتحة هل هو حكم عام ولا حكم خاص بغير القادر؟ حكم خاص بغير القادر. وهذا هو صنيع الشارع، يفرض الحكم الواجب ثم يسقطه مع عدم الايه؟ مع عدم القدرة. فلما كان المصلي مطلوب منه أن يصلي، يعني لو أن إنسان دخل قبل صلاة المغرب ب 10 دقائق دخل في الإسلام، أو أن الطفل بلغ قبل 10 دقائق من صلاة المغرب، ها؟ وطلبنا منه أن يصلي المغرب، فرضنا عليه صلاة المغرب، قال أنا ماني حافظ الفاتحة. لو أردنا أن نحفظه سورة الفاتحة ربما امتد الوقت إلى أن خرج وقت المغرب، فماذا نصنع؟ هل ننتظر إلى أن يخرج صلاة وقت صلاة المغرب من أجل نحفظ الفاتحة، ولا نقول له صليها المرة هذه بالتسبيح وبعدين إيش؟ احفظ. ها؟ هذا الذي ينبغي أن يكون، لأنه غير قادر على أن يصلي بالفاتحة. إذن فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني إذا كان قادرا، أما إذا كان غير قادرين فثمة بديل، مثل الجاهل الكافر الذي دخل في الإسلام يسمح له، ولما كان الأعرابي غير قادر على قراءة الفاتحة عاجز عنها رخص له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتسبيح إلى أن إلى أن يتعلم. إذن فهذا لا يتنافى مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بالتسبيح، لأن أمر النبي للمسيء صلاته بالتسبيح هذا أمر مؤقت إلى أن يتعلم الفاتحة، أما بعد أن يتعلمها ويحسن فلو صلى بالتسبيح نقول له صلاتك باطلة. أما الحنفية فهم يرون صحة صلاته وإن كان قادر على قراءة الفاتحة وإن كان يحفظها، لأنهم لا يرون وجوب تعيين الفاتحة بخلاف ما عليه الجمهور. هذا ما أراده بقوله ومن جملة ما استظهروا به على توجه النهي إلى الكمال، توجه النفي إلى الكمال، أن الفاتحة لو كانت فرضا لوجب تعلمها، قال واللازم باطل، ها؟ فالملزوم مثله، فإذا كان اللازم باطل بطل الملزوم، لما في حديث المسيء صلاته بلفظ فإن كان معك قرآن وإلا فاحمد الله وكبره وهلله عند النسائي وأبي داود والترمذي، وهذا إيش عندكم؟ وهذا ملتزم، فإن أحاديث فرضيتها تستلزم وجوب تعلمها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما تقرر في الأصول، وما في حديث المسيء لا يدل على بطلان اللازم، لأن ذلك فرضه حين لا قرآن معه، الواجب في حقه والتسبيح، لكن إن وجد معه سورة الفاتحة فيصبح المتعين هو سورة الفاتحة، على أنه يمكن تقييده بعدم الاستطاعة لتعلم القرآن كما في حديث ابن أبي أوفى عند أبي داود والنسائي وأحمد وابن الجارود وابن حبان والحاكم والدار قطني، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني في صلاتي، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن غير المستطيع لا يكلف، لأن الاستطاعة شرط في التكليف، فالعدول هاهنا إلى البدل عند تعذر المبدل غير قادح في فرضيته أو شرطيته، وإنما يكون قادحا مع مع الاستطاعة. ثم قال أيضا الحنفية ساقوا دليل آخر على أن قراءة الفاتحة غير لازمة، قال ومن أدلتهم ما في حديث المسيء صلاته بلفظ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ها هو المسيء مسيء صلاته؟ لا. قال ومن أدلتهم ما في حديث المسيء بلفظ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فالنبي قال له ما تيسر معك، واحتمال أن يكون المتيسر مع المسيء غير الفاتحة، فهذا دليل، يعني يقولون فهذا دليل على أن الفاتحة غير متعينة، والجمهور أجابوا وقالوا إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل أن النبي يعلم أن المسيء يحفظ يحفظ ما يحفظ إلا الفاتحة، أن هذا المسيء كل الذي يحفظه هو الفاتحة، ولذلك خاطبه بما يعلم عنه فقال له ما تيسر معاك التي هي ايه الفاتحة. الامر الثاني نسلم ان النبي قال له اقرأ ما تيسر معك، لكن هذا اللفظ مطلق او هذا اللفظ عام او هذا اللفظ مجمل لاحتمال ان المتيسر مع المسيء هو الفاتحة واحتمال انه ايه غير الفاتحة. فجاء حديث ابي حديث عبادة وبين المجمل، النبي اراد في حديث المسيء ما تيسر هو الفاتحة، فبين المجمل ان كان حديث المسيء مجمل فقد بينه بحديث عبادة، وان كان حديث المسيء مطلق فقيده بحديث ايه بحديث عبادة. فكأن المراد بالمتيسر هو الفاتحة لأنها أيسر آيات القرآن، ولأن أي غالبا ولأن الغالب أن من يبدأ ويسهل عليه أن يحفظ إنما يبدأ بالفاتحة، فلما كانت هي المتيسرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تيسر وأراد به الفاتحة حيث بينها كما جاء في حديث عبادة، وقال لا تجزء صلاة بغير فاتحة الكتاب. هذا ما أجاب به الجمهور. قال ومن أدلتهم ما في حديث المسيء بلفظ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، والجواب عنه أنه قد ورد في حديث المسيء أيضا عند أحمد وأبي داود وابن حبان بلفظ ثم اقرأ بأم القرآن، وليست إحدى الروايتين بأولى من الإيه، فتكون ولو حملنا الروايتين بعض على بعض نقول إن المراد بما تيسر هو إيه أم القرآن، فقوله ما تيسر مجمل مبين يعني في الرواية الثانية، أو مطلق مقيد في الرواية الثانية، أو مبهم مفسر بالرواية الثانية التي هي اقرأ أم القرآن، لأن الفاتحة كانت هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها. وقد قيل إن المراد بما تيسر فيما زاد على الفاتحة، لكن هذا القول بعيد جمعا بين الأدلة، لأن حديث الفاتحة زيادة وقعت غير معارضة. هنا ينبغي أن نفهم ما يقول الإمام الشوكاني. الإمام الشوكاني يقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وكذا، وجاء في قوله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه. نسلم أن هذين اللفظين باقيان على إطلاقهما، باقيان على إيه؟ على إطلاقهما، وأن الواجب على من يصلي أن يقرأ ما تيسر من القرآن بدون تعيين. ثم جاءنا حديث عبادة، وقد عرفنا إن حديث عبادة صحيح ولا لا صحيح، والصحيح يستلزم أن يكون رواته ثقات ولا لا أن يكون رواته ثقات. وحديث عبادة لما جاء وقال لنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا الحديث حديث عبادة جاء زائدا على ما في القرآن وزائدا على ما في حديث اقرأ ما تيسر، ولا جاء مساوي؟ لا، جاء زائد ولا مساوي؟ زائد. وإذا روى الثقة أمرا زائدا يتعين قبوله ولا ما يتعين؟ إذن فنقول للحنفية سلمنا إنه الله قال اقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن ما جاء في حديث عبادة زائد على ما على ما إيه؟ على ما سلمتم به، وزيادة الثقة يتعين إيه؟ يتعين قبولها، فيلزمكم أن تأخذوا بهذه الإيه؟ الزيادة. وقد قيل إن المراد بما تيسر فيما زاد على الفاتحة جمعا بين الأدلة، لأن حديث الفاتحة زيادة وقعت غير معارضة، ولهذا قال إيه وهذا حسن، اسمعنا وهذا حسن يعني وهذا الجواب جواب حسن لأنه ينفي التعارض وهذا حسن. وقيل إن ذلك منسوخ بحديث تعيين الفاتحة، وهذا الذي رفضه الحنفية وقالوا إن السنة لا تنسخ القرآن. وقد تعقب القول بالإجمال والإطلاق والنسخ، والظاهر الإبهام والتفسير، يعني إن الكلام جاء مبهم وفسره الحديث. قال وهذا الكلام إنما يحتاج إليه على القول بأن حديث المسيء يصرف ما ورد في غيره من الأدلة المقتضية للفرضية، لكن حديث المسيء صلاته كما ورد بصيغة اقرأ ما تيسر ورد بصيغة اقرأ بأم القرآن، وليس إحدى الروايتين بأولى من الأخرى. وأما على القول بأنه يؤخذ بالزائد فالزائد فلا إشكال في تحتم المصير إليه، في تحتم المصير إلى القول بالفرضية، بل القول بالشرطية، وهذا هو الذي رجحه الإمام الشوكاني بأن قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة وليست فرضا واجبا. وسيأتي في آخر شرح الحديث ما يدل على ذلك، وهو أنه لو أن إنسانا نسي قراءة الفاتحة في الصلاة ما الحكم؟ لو ترك قراءة الفاتحة قال إن تركها جهرا إن تركها عمدا بطل الصلاة، وهذا لا فرق فيه بين الفرض وبين الشرط، لكن يتضح الفرق فيما لو تركها نسيانا، فيما لو تركها نسيان. فمن قال بفرضيتها وبوجوبها قالوا إن سجود السهو ماذا يصنع؟ يجبر النسيان. ومن قال بأنها شرط قال لا، حتى وإن نسيها يعيد الصلاة، لأن الصلاة تبطل لا بد من قراءة الفاتحة. الجمهور على فرضيتها، ومنهم من قال بشرطيتها، والإمام أحمد ذهب إلى أنها ركن من أركان الصلاة، وكأن الركن والشرط يعني لا فرق بينهما، لأن كل منهما يؤثر بعدمه. نعم. قال قال ومن أدلتهم أيضا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه بلفظ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها، قالوا فالنبي قال فاتحة الكتاب أو إيه أو غيرها، وغيرها يجزي، وهذا نص، لكن هذا الدليل فيه ما فيه. قال ابن سيد الناس لا يدرى بهذا اللفظ من أين جاء، هذه الزيادة وهي قولهم أو غيرها، وإسناده صحيح ورواته ثقات. لا يدرى بهذا اللفظ من أين جاء، وقد صح عن أبي سعيد عند أبي داود أنه قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. إذن كلمة أو الهمزة هذه التي جاءت بين الواو جاءت قبل الواو غيرت المعنى، فكأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بفاتح إلا بفاتحة الكتاب وغيرها، يعني إن الواجب أن تقرأ سورة الفاتحة وتقرأ غيرها معها. ولهذا ابن سيد الناس قال هذه الزيادة لا يدرى من فين جاءت، يعني حكم عليها بأنها ليست صحيحة. ما سمعت هذا الكلام نسب إلى أبي سعيد، لكن هل الزيادة من أبي سعيد؟ ولذلك ابن سيد الناس ما قبلها وردها بالرواية الثانية، وقال إنه الثابت عن أبي سعيد أنه يقول أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، لكان القول الثاني معارض له. قال وإسناده، يعني وهذا القول الثاني إسناده صحيح ورواته ثقات. فكأن الشوكاني يريد أن يقول إن هذه الزيادة التي اعتمد عليها الحنفية لم تثبت عن أبي سعيد، وإذا لم تثبت عن أبي سعيد فهي غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومن أدلتهم، يعني ومما استدل به الحنفية على أن الفاتحة غير متعينة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود بلفظ لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب، ويجاب بأنه من رواية جعفر بن ميمون وليس بثقة. وإذا كان الراوي غير ثقة فلا يعارض روايته رواية الثقات، وقد صح عندنا حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال ويجاب بأنه من رواية جعفر بن ميمون وليس بثقة كما قال النسائي، وقال أحمد ليس بقوي في الحديث، وقال ابن عدي يكتب حديثه في الضعفاء، وأيضا قد روى أبو داود هذا الحديث من طريقه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة الفاتحة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد. ها؟ ليست أو وليست ولو، وإنما بقراءة الفاتحة فما زاد، يعني أقل شيء أن تقرأ الفاتحة كما سيأتي. قال وليست الرواية الأولى بأولى من هذه الثانية، يعني من هذه أي الثانية. وأيضا أين تقع هذه الرواية على فرض صحتها بجنب الأحاديث المصرحة بفرضية فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصلاة بدونها، لأن تلك رواية صحيحة ثابتة متفق عليها. قال ومن أدلتهم، أي ومن الأدلة التي استدل بها الحنفية، أيضا ما روي ما روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر حديث صلاة أبي بكر بالناس ومجيء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم وفيه، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. قال ابن عباس وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر. قالوا فالنبي لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذا كان أبو بكر قرأ الفاتحة وبدأ يقرأ في سورة بعد الفاتحة وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وتأخر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي ما عاد الفاتح واستمر من حيث انتهى أبو بكر، فهذا هو قد صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ها؟ ما سمعت؟ ما الدليل؟ ما عندنا بدليل انه هو يعني استمر في القراءة، وفي الغالب انه ما قرأها في سري، لو قرأها في سري لا سكت فترة. الجمهور اجابوا بجوابين، الجواب الاول قالوا نحن قلنا انه المطلوب قراءة الفاتحة وليس بلازم ان تكون في كل ركعة، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام جاء وأبو بكر قد قرأ الفاتحة وهو بدأ من حيث انتهى أبو بكر فأكيد النبي في الركعة الثانية قرأ الفاتحة وهذا مجزي. ها؟ لكن في الحقيقة هذا الجواب يعني الذي ذكره الإمام الشوكاني جواب جيد، إلا أن ثمة ما هو يمكن أوضح منه وأحسن، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أكمل ما بدأ به، وحيث إنه إمام مثله مثل الإمام الذي ينيب، فمن أناب غيره هل على الإمام أن يبدأ من أول ولا يبدأ من حيث انتهى المنيب؟ فإذا كان أبو بكر قرأ الفاتحة فحكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قرأ فيها الفاتحة، لأن أبا بكر عندما قرأها كان إماما، واستمرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أبي بكر استمرار لي، والحكم إنما هو للصلاة لا للفرد. ها، نحن إنما حكمنا على هذه الصلاة التي صليت، ما حكمنا على جزئية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ وبالتالي فقراءة أبي بكر كافية. ها، قراءة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كافية في إثبات قراءة الفاتحة في تلك الصلاة، خصوصا سيأتي في كلام الجمهور أن قراءة الإمام هل هي تغني أو لا تغني، يعني هذا محل نزاع، فمنهم من يرى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فإذا قرأ الإمام أغنى المأمومين عن قراءة الفاتحة، وأبو بكر عندما قرأ الفاتحة قرأها وكان إيه؟ وكان إماما، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أتم إمامة أبي بكر وأكملها، وبالتالي لم يلزمه ولم يتعين عليه أن يعيد قراءة الفاتحة، وبهذا يرد عليهم، ولا يلزم من يعني لا يترتب عليه أن غير الفاتحة مجزي. قال: ومن أدلتهم ما أيضا ما روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر حديث أبي بكر، فذكر حديث صلاة أبي بكر بالناس ومجيء رسول الله صلى الله ومجيء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه فكان أبو بكر إليهم، وفيه فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القراءة من حيث بلغ أبو بكر، ويجاب عنه بأنه روي بإسناد فيه قيس بن الربيع. قال البزار: لا نعلم روى هذا الكلام إلا من لا نعلم روي هذا الكلام إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وقيس، قال ابن سيد الناس، هو ممن اعتراه من ضعف الرواية وسوء الحفظ بولاية القضاء ما اعترى ابن أبي ليلى وشريك، هكذا عندكم، ما اعترى ابن أبي ليلى وشريكا، يعني ضعفه. وإذا كان هذا الحديث مروي عن ضعيف فلا يصلح أن يكون حجة، ولو سلمنا ذلك فإنه لا يلزم منه ما استدل به الحنفية. قال: وقد وثقه قوم وضعفه آخرون على أنه لا مانع من قراءته صلى الله عليه وسلم للفاتحة بكمالها في غير هذه الركعة التي أدرك أبا بكر فيها، لأن النزاع إنما هو في وجوب الفاتحة في جملة الصلاة لا في وجوبها في كل ركعة، فسيأتي. وذكرنا أيضا الجواب من أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم امتداد لصلاة أبي بكر، فيكفي ما جاء في صلاة أبي بكر. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذلك قال: فهذا خلاصة ما في المسألة من المعارضات يعني بين الجمهور والحنفية، وقد استدل بهذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة تسمى صلاة، وفيه نظر لأن قراءتها في كل ركعة تقتضي حصول مسمى القراءة ايش على وجوب القراءة في كل ركعة بناء على أن الركعة تسمى صلاة، وفيه نظر لأن قراءتها في ركعة واحدة لأن قراءتها يعني الفاتحة في ركعة واحدة تقتضي حصول مسمى القراءة في تلك الصلاة، فلو قرأ مرة واحدة في الصلاة يكون قد أدى الواجب وقد امتثل الأمر ولا لا؟ لأن النبي قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فأقل ما يتحقق به هذا الأمر أن يقرأها مرة واحدة. قال: والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة، وإطلاق اسم الكل على البعض مجاز لا يصار إليه إلا لموجب. يعني كأنه يريد أن يجيب وأن يرد على بعض الناس يقول: لكن بعضهم قال إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، أعني في كل ركعة. يقول هذا يعني حمل أو صرف للحقيقة، صرف الحقيقة عن أو صرف للحقيقة صرف الحقيقة عن محلها إلى المجاز. يقول: وهذا لا يصار إليه إلا بدليل. نحن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يتعين ويتحقق به بمرة واحدة. لكن الذي عليه الجمهور أنه يتعين قراءة الفاتحة في كل مرة، ودليل الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء صلاته قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن ثم اسجد حتى إلى أن فرغ من الركعة الأولى، ثم قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فلما أمره بأن يفعل ذلك في صلاته كلها معناه أنه أمره أن يكرر هذا المفعول في كل ركعة، ومن المكرر قراءة الفاتح. قال: والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة، وإطلاق اسم الكل على البعض مجاز لا يصار إليه إلا لموجب. فليس في الحديث إلا أن الواجب في الصلاة التي هي اسم لجميع الركعات قراءة الفاتحة مرة واحدة، فإن دل دليل خارجي على وجوبها في كل ركعة وجب المصير إليه. والدليل كما عرفنا هو حديث المسيء صلاته، وقد نسب القول بوجوب الفاتحة في كل ركعة النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح إلى الجمهور. يعني والجمهور قالوا بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ورواه ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن علي وجابر رضي الله تعالى عنهما وعن ابن عون والأوزاع وأبي ثور. قال: وإليه ذهب أحمد وداود، وبه قال مالك: إلا في الناس. يعني إذا نسي يسقط بالنسيان ويجبره بسجود السهو. قال: وإليه ذهب الإمام شرف الدين من أهل البيت، قال المهدي في البحر: إن الظاهرة مع من ذهب إلى إيجابها في كل ركعة. واستدلوا أيضا على ذلك بما وقع عند الجماعة، واللفظ للبخاري من قوله صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، بعد أن أمره بالقراءة. وفي رواية لأحمد وابن حبان والبيهقي في قصة المسيء صلاته أنه قال في آخره ثم افعل ذلك في كل ركعة. قال وقد نسب صاحب ضوء النهار هذه الرواية إلى البخاري من حديث أبي قتادة، لكن يقول وهو وهم لأن الذي جاء في البخاري غير هذا. قال والذي في البخاري عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. طيب ألا يصلح هذا أن يكون دليلا للجمهور؟ ها الشوكاني وهم صاحب ضوء النهار لأنه نقل عن أبي قتيدة أبي قتادة أن النبي قال اقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة، والذي في البخاري من حديث أبي قتادة أنه هو كان يقرأ. ألا يصلح هذا أن يكون دليلا للجمهور؟ ها أنا أقول ما يصلح، لا يصلح، لأنه لو كان يصلح لاستدل به الشوكاني. ليش ما يصلح؟ لأنه مجرد فعل، والفعل يدل على المشروعية، ونحن نريد دليلا يدل على إيه؟ على الوجوب، وفرق بين المشروعية والوجوب. ها؟ هذا الدليل يصلح للاستدلال به على المشروعية لأنه فعل، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على مشروعيته، لكنه هل يدل على وجوبه؟ هذا الذي نقله صاحب ضوء النهار ونسبه إلى البخاري، فمحل الخطأ نسبته إلى البخاري، لأن الرواية التي في البخاري أن النبي كان يقرأ في كل ركعة، يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وفرق بين أن يقول له اقرأ وبين أنه كان يفعل. لكن أقول إنه أيضا من الجمهور من يرى مثل هذا دليل، قالوا لأن الاستمرارية من النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي يصلح أن يكون دليل. نعم مجرد الفعل الأصل فيه أنه لا يدل على الوجوب، لكن حكاية الاستمرارية بقوله كان دليل على أن هذا الفعل كان النبي مستمرا عليه، واستمرار النبي على شيء يدل على وجوبه لأنه قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. قال وهذا الذي والذي في البخاري عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وهذا الدليل إذا ضممته إلى ما أسلفنا لك من حمل قوله في صلاة المسيء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن على الفاتحة لما تقدم انتهض ذلك للاستدلال به على وجوب الفاتحة في كل ركعة. يعني هو الوحد ما يصلح، لكن إذا ضممته إلى غيره كان صالحا، وكان قرينة لحمل قوله في صلاة المسيء ثم كذلك في كل صلاتك فافعل على المجاز وهو الركعة، وكذلك حمل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب عليه. ويؤيد وجوب الفاتحة في كل ركعة حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. لكن قال الحافظ وإسناده ضعيف. وأيضا يعني مما يصلح أن يكون دليل حديث أبي سعيد أيضا بلفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. قال رواه إسماعيل بن سعيد الشاكنجي قال ابن عبد الهادي في التنقيح هكذا في التفتيح ها؟ قال ابن عبد الهادي في التفتيح رواه إسماعيل هذا وهو صاحب الإمام أحمد من حديث عبادة وأبي سعيد بهذا اللفظ. وظاهر هذه الأدلة وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم وبين إسرار الإمام وجهره، وسيأتي الكلام على ذلك. يعني هل يجب على المأموم أن يقرأ إذا كان الإمام يجهر أو يكتفي بقراءة الإمام، وهل يلزم المأموم أن يقرأ بالفاتحة؟ طبعا كما مر معنا من حديث أبي هريرة أنه كان يرى وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم، وسيأتي تفصيل في هذا، لأن المالكية يرون أنه لا يلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة ما دام الإمام يقرأ. والله سبحانه وتعالى أعلم.